بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. إن كان عندك عبرة تجريها فانزل بأرض الطاف كي نسقيها، فعسى نبل بها مضاجع صفوتين، ما بلت الأكباد من جاريها ولقد مررت على منازل عترة، ثقل النبوة كان ألقي فيها فبكيت حتى خلتها ستجيبني، ببكائها حزنا على أهليها وذكرت إذ وقفت عقيلة حيدر مذهولة تصغي لصوت أخي، تدعو فتحترق القلوب لشجوها، تدعو فتحترق القلوب كأنما يرمي حشاها جمره من فيها، هذه نساؤك من يكون إذا سرت في الأسر سائقها ومن حادي، أيسوقها زجر بضار بمتونها، أيسوقها يا زجر بضار بمتونها والشمر يحدوها بسيب أبي، عجبا لها يا بالأمس أنت تصونها واليوم آل أمية تبدي لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد تستثير السيرة الحسينية بالذات ما يرتبط بنهضة الإمام الحسين عليه السلام كثيرا من الأسئلة في ذهن سامعي هذه السيرة ونظرا لأن الإنسان في كل سنة على الأقل يستمع مرة واحدة على الأقل إلى هذه السيرة وهي في أيام محرم وتحديدا يوم العاشر فإن ذلك يثير في ذهنه بعض الأسئلة عما جاء فيها. نحن هذه الليلة نجيب على سؤالين إن اتسع الوقت يتكرر الاستفهام عنهما والاستفسار. السؤال الأول يرتبط بكنية الإمام الحسين سلام الله عليه، والسؤال الثاني يرتبط بكيفية انتقال تفاصيل الحدث الكربلائي. السؤال الأول عادة يأتي بهذه الصورة أن المعروف من كنية الإمام الحسين عليه السلام أنه أبو عبد الله، مع أن عبد الله هو الطفل الصغير الرضيع وقبله علي الأكبر الشهيد وبعده علي زين العابدين الإمام، فكيف صارت الكنية لعبد الله الرضيع؟ وهل يعني طول هذه المدة ما كان يكنى أم كيف؟ في إشارة إلى معنى الكنية في البداية، الكنية عند العرب ولعلها اللغة الوحيدة فيما أشار بعض العلماء التي تتعامل مع الكنى، يعني مثلا في اللغة الإنجليزية ظاهرا ماكو عندهم أبو جورج وما شابه ذلك، وهكذا بالنسبة إلى سائر اللغات الأخرى حتى تسميات الإيرانيين مثلا أبو القاسم وما شابه هذه أصولها عربية. فهناك كلام من بعض العلماء أن الكنية وهي ما صدر بأب أو ابن أو أم أو بنت، أقول أم الحسن أو بنت فلان او ابو فلان او ابن فلان، هذه يقال كنية، شيء اللي قدامه ابن، بنت، اب، هذه كأنها من مختصات اللغة العربية. العرب كانوا يكنون أبناءهم ويكنون بعضهم البعض ويعتبرون ذلك نوعا من التكريم والاحترام بخلاف الاسم المجرد. يعني أن تأتي في اللغة العربية عند النداء لأحد من العرب باسمه المجرد، هذا خلاف الاحترام، خلاف التعظيم. التعظيم إما أن يكون بالكنية مثل يا أبا الحسن، يا أبا عبد الله، يا أبا جعفر، أو باللقب مثل يا أيها النبي، يا أيها الشهيد، يا أيها السجاد، هذه ألقاب وتلك كنية. أما تيجي تقول علي أو حسن أو حسين مجرد هكذا فلا يعد هذا من التعظيم. سأكو كلام مثلا إذا كان هكذا فلماذا مثلا في القرآن الكريم في سورة تبت يدا أبي لهب فأتى بالاسم مكنن أبو لهب كنية وهو ليس في صدد التعظيم؟ وعلى هذا أجوبة كثيرة، واحد منها وهو يكفي أن القرآن الكريم لم يكن يريد أن يأتي باسمه الذي كان يعرف به وهو عبد العزة. عبد العزة نسبته إلى صنم أنه عبد له، فأن يأتي القرآن الكريم ولو هذه شيء كاذب، بس أن يأتي باسم شخص في القرآن الكريم وينسبه إلى صنم من الأصنام، هذا لم يشأ الوحي المقدس أن يأتي به. مثلا تبت يدا عبد العزة، ما يريد ينسب هذا إلى كعبد إلى أحد الأصنام، فأتى بكنيته. وسياق الحديث واضح أنه ليس في صدد التعظيم، تبت يداه وتب وما أغنى عنه ماله وما كسب إلى آخره. لكن الأصل في الكنية أنها تساق لأجل الاحترام والتعظيم. يضاف إلى هذا أنه أحيانا يكن الإنسان بعد ولادة ولد له، والغالب الذكر، فيكنى به إلا إذا لم يكن له ذكر فيكنى بابنته. العادة هكذا، ولكن بعض العرب بل كثير منهم كانوا تفاؤلا منهم ببقاء الولد الصغير إلى حين يكبر ويتزوج وينجب، تفاؤلا منهم بذلك ورجاء منهم لذلك كانوا يكنون أبناءهم منذ الصغر، من هو صغير سنة سنتين أقل أكثر، يكنونه بكنية من الكنى تفاؤلا وترقبا لأن يكبر. يعني إن شاء الله يكبر وإن شاء الله يتزوج وينجب ولد ويسميه كذا وكذا. ضمن هذا السياق وأمور أخرى، كني الإمام الحسين عليه السلام من قبل جده رسول الله محمد. منذ صغره بأبي عبد الله، يعني عندنا بعض الروايات منها ما ورد في أن الإمام الحسين عليه السلام وربما كان له سنتان ونصف أو ثلاث سنوات دخل على رسول الله في منزله في قضية أم سلمة، وبعد ذلك دخل إلى الحجرة التي كان فيها رسول الله. تقول أم سلمة بعد ذلك: قلت أروح أطلع الحسين من داخل الحجرة لكي يستريح النبي، فوجدته قد وضعه على صدره وهو يقول: أعزز علي أبا عبد الله. فيظهر من هذا أن هذه الكنية في ذاك الوقت المبكر ثلاث سنوات أو دون هذا العمر أو حواليه كانت قد أطلقت على الإمام الحسين عليه السلام من رسول الله، أو كان في ذلك الوقت قد أطلقها رسول الله صلى الله عليه وآله على الحسين أنه أبو عبد الله، فبقيت هذه الكنية ثابتة له، ولأنها تكنية من رسول الله صلى الله عليه وآله، فحتى لما جاء للإمام الحسين أبناء ذكور بعد ذلك وسماهم باسم أبيه معزة منه لأبيه وإكبارا لشخصيته كما ورد في الرواية عن الإمام زين العابدين عليه السلام، مع ذلك بقيت كنية الإمام الحسين عليه السلام التي كناه رسول الله بها باقية وثابتة ولم تتغير، ولهذا إلى آخر الأمر كان يكنى بأبي عبد الله. وانت لو تشوف الفاصلة مثلا بين علي الأكبر وبين عبد الله الرضيع حوالي 27 سنة 26 سنة وأكثر من هذا، علي الأكبر حسب الروايات والتحقيق التاريخي قريب 28 سنة عمره، عبد الله الرضيع 6 أشهر فما زاد، فهناك فاصلة حوالي 27 سنة بينهما، ومع ذلك بقيت كنية رسول الله التي كناها للإمام الحسين سلام الله عليه ثابتة وعرف بها إلى هذا الوقت. نحن نسلم على الحسين باعتباره أبا عبد الله، السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين. عندنا في الأئمة المكنى بأبي عبد الله اثنان: أبو عبد الله الحسين الشهيد سلام الله عليه، وأبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق. والإمام الصادق لديه عبد الله وهو الأكبر أيضا، يعني أكبر أبناء الإمام الصادق هو عبد الله المعروف بالأفطح، الأفطح مفطح القدمين يعني ضخم القدمين، وهذا كان ممن كان يريد النزاع في الإمامة وأنه أنا أولى باعتبار الأكبر، ولكن الإمام الصادق عليه السلام أخبر أصحابه وأخبر الإمام موسى الكاظم أنه سينازعك عبد الله في الأمر فلا تغتم لذلك فإنه سيموت سريعا. وبالفعل بعد شهادة الإمام الصادق عليه السلام بحوالي 2.5 3 أشهر توفي عبد الله الأفطح، ولكن بعض الرواة بعض أصحاب الإمام الصادق لخطأ عندهم في التشخيص اعتقدوا بإمامته، يقولوا الحسين الحسن كان أكبر أولاد الحسين، كان الحسن كان أكبر أولاد الإمام علي فهو الإمام ثم بعد ذلك الإمام الحسين، واعتبروا أن كبر السن من المشيرات إلى الإمامة، بينما هو ليس كذلك، عندنا الإمامة ليست بالصغر ولا بالكبر. فالحاصل أن كنية الإمام الحسين عليه السلام بأبي عبد الله كانت ناشئة من تكنية رسول الله صلى الله عليه وآله له منذ الصغر، وهذا كان أمرا متعارفا عند العرب، ف في المجتمع العربي كان موجودا برجاء أن يعيش هذا الإنسان المكنى ويتزوج وينجب ويكون له هذا الولد المكنى باسمه النبي المصطفى صلى الله عليه وآله. لهذه الجهة ولجهات أخرى لا نعلمها كن الإمام الحسين بأبي عبد الله، فبقيت الكنية إلى آخر حياة الإمام مع وجود أولاد ذكور له أكبر من عبد الله، وآخرهم كان عبد الله الرضيع. هذا بالنسبة إلى السؤال الأول. السؤال الثاني اللي عادة يثار في الأذهان هو أنه كيف انتقلت هذه الأحداث المفصلة لواقعة كربلاء إلينا بهذا التفصيل الكبير، من أين جاءت؟ في البداية لابد أن نميز بين ما وصل بطريق معتبر تاريخي وبين ما كان من تزيدات بعض الكتاب أو أحيانا بعض الخطباء والوعاظ أو غيرهم. هناك أحيانا تصير عند الخطيب تارة، عند بعض كتاب النسخ تارة أخرى كلمات زائدة يمكن التشكيك في حصولها، ولكن المتن العام الذي نسمعه، افترض مثل مقتل الشيخ عبد الزهر الكعبي رحمة الله عليه، وهو لم يبدعه وإنما قام بجمعه وترتيبه ترتيبا جيدا وبديعا من مجموعة من النسخ والكتب، ورحمة الله عليه كان فاتحا في هذا الباب، حتى أنه الناس ما يعرفون من الشيخ عبد الزهرة رحمة الله عليه إلا المقتل، وهو بالفعل عمل من الأعمال الكبيرة والعظيمة. تغمد الله الشيخ عبد الزهراء برحمته وأسكنه فسيح جنته. اللي يعرف يعني التشابك والتشابه الموجود في روايات المقتل يعرف مقدار العناء والجهد الذي بذله هذا الخطيب المحقق رحمة الله عليه. هذا المقدار وأمثاله، يمكن القول أن متن هذا المقتل وأشباهه قد وصل إلينا من خلال مصادر متعددة، ولذلك بعض التفاصيل ما لم تصادم شيئا دينيا واضحا أو تصادم قضية تاريخية ثابتة فإننا نتلقاها فضلا عن يعني مصادمة العقل، هذا أمره مسلم. ما دام لا يتصادم مع هذه الأمور نستطيع أن نتلقى هذه التفاصيل وهذه الأحداث بعين القبول، ونستطيع الإشارة هنا إلى أن جملة أمور تضافرت في كربلاء حتى نقلت الصورة من أكثر من جانب. من ذلك أولا ما نقله كتاب التأريخ العام عندنا من المصادر التاريخية القوية والمتينة، مثلا مروج الذهب لعلي بن الحسين المسعودي، علي بن الحسين المسعودي واحد من علماء الإمامية الكبار، ولكن كان منهجه العام وطريقته طريقة تقريبية، ولذلك حتى كتابته إلى التاريخ تاريخه مروج الذهب ومعادن الجواهر، وهو موجود رسميا هنا في البلاد أيضا وأكثر بلاد العالم الإسلامي، وهذا أيضا من ذكائه في ذلك أنه استطاع من خلال اللهجة المتوازنة في داخل الكتاب ونقل القضايا التاريخية أن يعرف قارئه أيضا بقضايا أئمة أهل البيت عليهم السلام. يعني الكتب التاريخية الأخرى لا تجد فيها ذكرا واضحا للأئمة ولا أدوارهم، لكن المسعودي نظرا لخلفيته الدينية الشيعية من جهة، ومن جهة أخرى نظرا لأن لغته كانت لغة هادئة ومؤدبة، كان يأتي بالأخبار مثلا عن موضوع الخلافة بعد النبي، موضوع الخلافة الأموية العباسية، بطريقة يدخل فيها قضايا ومناقب وتاريخ أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم. فأورد في هذا الكتاب شيئا وافرا مما جرى في كربلاء، اعتمادا منه على مؤرخ شيعي اسمه لوط بن يحيى الأزدي البصري، اللي كان معاصر لأيام الإمام الباقر عليه السلام. كذلك الطبري، تاريخ الطبري، طبري ابن جرير، هذا واحد من علماء مدرسة الجمهور، ولكنه معتدل جدا وعالم كبير فيهم، وكان يعتبر نفسه، وليس ببعيد أيضا، كان يعتبر نفسه أكثر تقدما من بعض أئمة المذاهب وأعلم منهم، وعنده تفسير ضخم جدا، عنده تاريخ ضخم جدا، عنده في العقائد بحوث قوية تنبئ عن شخصية علمية راكزة وماكنة. طيب، هذا ألف كتاب تاريخ الرسل والملوك. أول شيء قال لهم شقد طاقتكم لطلابي، شقد طاقتكم في التاريخ أكتب لكم، بحسب تعبيرنا اليوم إذا أكتب إليكم 70 مجلد تتحملوا؟ قال 70 مجلد شيء كثير، وش يخلينا نقدر نقرأ هذا؟ نقص نقص إلى أن اتفقوا إياهم على مقدار 5 مجلدات بقياساتهم هم، اللي الآن صايرة 6 مجلدات من الحجم الكبير أو 10 مجلدات من الحجم المتوسط. هذا العالم من غير مدرسة أهل البيت أيضا اعتمد على هذا الراوي الشيعي الإمامي المعروف لوط بن يحيى الأزدي، كما قلنا من عاصر الإمام الباقر عليه السلام، وهذا علامة في التاريخ في زمانه، عن حروب علي بن أبي طالب عنده كثير من الكتب، عن سيرة الحسين عليه السلام، عن مغازي رسول الله. فهذه الأشياء كتبها هو في كتاب باسم مقتل الحسين، وهؤلاء نقلوا عن صاحب مروج الذهب وصاحب تاريخ الطبري، فأصبحت الآن بين أيدي الناس، ولو الأصل ضاع ولكن الآن بين أيدي الناس في مروج الذهب في تاريخ الطبري. الآن كثير من العلماء عندما يكتبون في السيرة الحسينية يعتمدون على هذين الكتابين. هذا واحد من المصادر. أحد هذه المصادر شهود العيان من الجهة الأموية. أكو ناس راحوا إلى كربلاء، بعضهم في الأساس هو مثل مراسل صحفي، في الأساس مثل مدون، مثل هذا حميد ابن مسلم الأزدي، تسمعون من الخطباء دائما قال حميد بن مسلم، هذه في مصرع القاسم بن الحسن دائما لازم تجي في قضية مقتل الحسين عليه السلام، موارد متعددة، قال حميد بن مسلم صنع الحسين كذا وذهب كذا وقتل فلان وقاتل بهذه الطريقة. هذول قسم بعضهم مثل هذا راح أشبه بالمراسل الصحفي، يعني لم يشترك في القتال. طبعا لما نقول لم يشترك في القتال مو معنى ذلك أنه زين سوى، وأنه مثلا إنسان يعني سوف لن يسأل، لا سيسأل في يوم القيامة عن وقوفه مع ذلك الجيش، لكن وجوده صار في فائدة أن ما حصل في كربلاء صار ينتقل إلى الأجيال من خلال ما رواه ومن خلال ما نقله ورآه بعينه. وآخرون ممن رووا، مثلا ذاك الذي قال أنه كنت في أول الجيش وكنت أطمع أن أصيب رأس الحسين عليه السلام فأحظى بالجائزة من عمر بن سعد، فجاء رجل يقال له ابن حوزة التميمي ورأى الخندق حول الخيام خندق نار، فقال يا حسين تعجلت بالنار في الدنيا قبل الآخرة؟ فالإمام الحسين عليه السلام قال من هذا؟ قال أنا ابن حوزة، أنا من أطاع إمامه إذ عصيت، يعني يزيد. فرفع الإمام الحسين عليه السلام يديه وقال اللهم حزه إلى النار، ابن حوزة اللهم حزه إلى النار. يقول ما هي إلا دقائق وإذا بفرسه جفلت به، جفلت به ورمته في وسط خندق النار واحترق بهذه النيران. اللهم صل. الشاهد أن هذا الرجل الآخر يقول أنا اللي كنت متقدم إلى أول الجيش حتى أحظى برأس الحسين وأحصل على الجائزة، لما رأيت ذلك علمت أن لأهل هذا البيت شأنا عظيما عند الله، ما تأخرت إجابة الحسين، مجرد أن تعدى عليه بالكلام الإمام الحسين دعا عليه، علمت أن لهم شأنا عظيما، فتركت ذلك ورجعت إلى مؤخرة الصفوف حتى لا أقاتل الحسين سلام الله عليه. هذا لما رجع نقل هذه الحادثة وأمثال هذه الحادثة، اللي قتل نقل كيف قتل. طيب، وبالتالي تجمعت هذه الروايات ممن قاتل من جهة الأمويين وصارت مصدر من مصادر الحادثة، وهذول اللي اجوا ينقلون كانوا يتبعون مثل هؤلاء أنه حدثني فلان وكان ممن حضر المعركة أنه صنع كذا أو فعل كذا أو رأى كذا. وأكو هناك شهود عيان من المعسكر الحسيني، وهذا مهم جدا. عندنا بعض أصحاب الحسين عليه السلام نجوا من المعركة أصلا، واحد اسمه الضحاك المشرقي، الضحاك المشرقي دعاه الحسين عليه السلام إلى أن يلتحق به ويقاتل معه، فقال له نعم أبا عبد الله أنا أقاتل معك ما وجدت مقاتلا معك، أكون وياك. إلى أن ماكو أحد وياك ذاك الوقت، أنا في حل منك. الإمام الحسين قال له ما يخالف، بالتالي هذا فبجهد لعل الله يهديه إلى الشهادة في الأخير. فإجى قاتل ويا الحسين عليه السلام، قتل الأصحاب، قتل بنو هاشم، هذا الضحاك المشرقي لم يقتل. فإجى إلى الحسين عليه السلام، لما رأى ما وياه أحد قال له أبا عبد الله أنا على الشرط، أنا على الشرط اللي اشترطنا فيه. قال أي شرط؟ قال أني أقاتل معك ما وجدت معك مقاتلا، فإذا نفذ أصحابك أنا أمشي. قال ذلك إليك، واحد اللي تجيه الشهادة حسب التعبير لباب بيتهم ويرفزها برجل أخو ما تدخله الجنة بالغصب. طيب، فقال له أنا إذن أستأذن من. قال أنا لك النجاة، يعني وين تقدر الآن تطلع؟ جماعة محدقين بكل مكان، وأي واحد بالتالي إذا ما يصير وياهم يقتل. بعدين انت ما عندك يعني وسيلة للانتقال، الخيل عقرت، طيب ضربت بالسهام، عرقب بعضها، قال لا انا احتط الى الامر، خبأت فرسي وراء الاخبية. زين، فقال الامر اليك ان شئت فاصنع. ففعلا ركب فرسه ورمحها بقوة واستطاع النجاة والخروج من دائرة المعركة. هذا طبعا خسر الشهادة، خسر حظا عظيما، ولكن بقاؤه كان فيه منفعة، أنه روى أحداث الكربلاء إلى ما قبل مقتل الحسين عليه السلام، أحداث مقتل الحسين، أحداث مقتل الأصحاب والهاشميين، كثير منها بروايات هذا الضحاك المشرقي وهو من شهود العيان. واحد آخر وهو مولى الرباب، مولى الرباب كان عبدا عند الحسين عليه السلام، الرباب زوجة الحسين بنت امرئ القيس، لما تزوجها الامام الحسين اهداها هذا الغلام، يصير في خدمتها، يسعى في حوائجها، وهي فيما بعد اعتقته لوجه الله، بس بقي معهم. الان هو حر، مو عبد مملوك لهم بعتقها اياه، تحرر، ولكن بقي في خدمة اهل البيت عليهم السلام والحسين، وراحوا اياهم. لما وصلوا الى كربلاء بقي معهم، ارخصها الحسين ما قبل، قال انا ما اخرج منكم وانا معكم الى الاخير. طيب لما استشهد الامام الحسين عليه السلام وهجموا على المخيم، اخذوه ودوه الى عمر بن سعد لكي يقتل، قال هذا غلام مولى محكوم، يعني مو بأمره جاي، فدعوه تركوه لا تقتلوه. طيب، فبقي على قيد الحياة. هذا لما رجع بدأ ينقل أخبار كربلاء إلى ما بعد مقتل الحسين عليه السلام، بل إلى ما بعد الكوفة وإلى ما بعد الشام، وهذا شهادة جدا مهمة في موضع من المواضع، لأن بني أمية قالوا إن الكتاب الأمويين قالوا إن الحسين عليه إن الحسين أراد أن يسلم بالأمر وأن يضع يده بيد يزيد، طيب، وكان قابل أنه خلاص حتى لو توديني إلى أي ثغر من الثغور أنا قاتل جندي تحت إمرتك يا يزيد، طيب، ولكن بعض شيعته ما قبلوا، وشمر بن ذي الجوشن صعد الموضوع، وإلا الحسين كان قابل. وفي هذا تدري خدش عظيم لنهضة الإمام الحسين عليه السلام. هذا مولى الرباب عندنا شهادة يقول: والله لقد صحبت الحسين مذ كان في المدينة إلى أن استشهد في كربلاء، فلا والله ما كنت معه في سفره وحضره وحله وترحاله، فلا والله ما سمعته يقول مرة واحدة أنه يضع يده في يد يزيد أو أن يترك حربهم. هذه الدعايات اللي يقولها الأمويون لتشويه صورة الإمام الحسين ما إلها أبدا أي مصداقية. أنا واحد من الناس كنت معه لحظة بلحظة، بعد خادم إلى هؤلاء، مرافق إلى الإمام الحسين في أي مكان هو موجود، بل ضمن العائلة حسب التعبير، يعني عليه مدخل إلى العائلة، إلى عائلة الإمام الحسين، كناية عن شدة الارتباط والاقتراب. يقول أنا ما سمعت هذا الكلام على الإطلاق. فمثل هؤلاء اللي كانوا في جيش الإمام الحسين عليه السلام من شهود العيان خارج العائلة الهاشمية، كانت شهاداتهم وأخبارهم مهمة جدا. وأيضا نجي إلى أهل البيت سلام الله عليهم، إلى داخل الأسرة. زينب سلام الله عليها كان لها دور كبير وعظيم في نشر قضية كربلاء. بل زين العابدين أيضا كذلك، بل العجيب هذا الإمام الباقر، الإمام الباقر اللي كان في كربلاء حدود سنتين ونصف عمره الشريف، كثير من الروايات التي ينقلها عنه نوح بن دراج بهالتعبير، قال صف لي مقتل كربلاء كأني أشهده الساعة. صور إلي المشهد يا أبا جعفر أيها الباقر، صور إلي هذا كأني أشوف قدامي. فبدأ الإمام الباقر يقول لهذا الراوي حديثا مفصلا طويلا عما جرى على الحسين عليه السلام في كربلاء، وهذا بدوره قام بنقله إلى الآخرين. طبعا الإمام الباقر عليه السلام لابد أن يكون قد أخذ هذا، بالإضافة إلى علم الإمام اللي موجود عنده، أخذه مثلا من أبيه زين العابدين عليه السلام ومن عمته زينب صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهذه المجموعة يعني من جهة مصادر المؤرخين العامة، من جهة أخرى شهود العيان من خلال المعسكر الأموي، من جهة ثالثة شهود العيان في معسكر الإمام الحسين خارج العائلة الهاشمية، وأخيرا شهود العيان من داخل الأسرة الهاشمية كانوا قد أخذوا على عاتقهم أمر الإخبار بما جرى في كربلاء. زينب عليها السلام شو اللي خلاهم يطلعوها من المدينة فيما بعد؟ زينب بقيت بعدما رجعت من رحلة الشام والسبي إلى المدينة، اضطر الأمويون كما ورد في الروايات إلى إخراجها من المدينة، وأرسل والي المدينة إلى يزيد أن زينب امرأة متكلمة عاقلة لبيبة، وهي لا تفتأ تذكر الحسين وما جرى عليه في كربلاء. وهذا يستثير الناس عليكم، طبيعي لابد أن تذكر مصائبه قضاياه ما جرى عليه من المآسي، وآنئذ الناس ينقلون عنها هذا الأمر، وكذلك الحال بالنسبة إلى زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. هذه جملة من المصادر التي وصلت إلينا من خلالها قضايا كربلاء وتفاصيل الواقعة، أقول المتن العام لكربلاء، بل حتى فيها بعض، افترض مثلا ما قالته زينب سلام الله عليها إلى جانب جسد أخيها، هذه من النقاط اللي كان يعتني بها أهل البيت حتى يوصلوها. مناجات الإمام الحسين عليه السلام لربه وهو صريع على الرمضاء، مهم بالنسبة إلى زين العابدين أن ينقل هذه اللمحة عن الإمام الحسين عليه السلام، وهكذا تراكمت هذه المعلومات وشكلت لنا سيرة كربلاء وما جرى على الإمام الحسين سلام الله عليه فيها. هذا إجمال المطلب وفيه مجال للتفصيل، لكن الوقت بعد لا يساعدنا على ذلك. اليوم الحادي عشر، طبعا تدرون يوم العاشر عصرا أبرد برأس الحسين عليه السلام إلى الكوفة، حمله خول بن يزيد الأصبحي لعنة الله عليه وذهب إلى الكوفة. الكوفة وصل إلها مع المساء، لأنه هي المعركة بحدود مثل هالأيام، إذا تقول حدود الساعة 2:30 انتهت معركة كربلاء عصرا. فالمسافة من كربلاء إلى الكوفة تحتاج إليها بحسب ذلك الزمان ما بين 3 ساعات أكثر أقل بهالحدود. هذا حمل رأس الحسين عليه السلام ووصل إلى هناك، صار الليل. طبعا قصر الإمارة مغلق ذاك الوقت، لا سيما مع تلك الأجواء الخاصة اللي كان يعيشها البلد، فالقصر الإمارة مغلق. ماذا يصنع؟ أخذ رأس الحسين عليه السلام وذهب به إلى بيته. هنا الرواية اللي تجي تقول لما كان في بيته قامت زوجته وهي من النساء المؤمنات العابدات، جوف الليل تشوف وإذا هذا البيت مضاء بالأنوار، من وين هذا النور؟ تتبع وإذا النور ينبعث من مخلات، من مكان قد وضع فيه ذلك الرأس. تدري المخلات شنو؟ صعب علي أقولها. هذا اللي يأكل فيها الفرس يوضع له فيها القش وما شابه ذلك، هذه يسمونها مخلات. صعب عليك وصعب علي أقولها. وإذا بالأنوار تسطع من ذلك المكان قرب قرب التنور قد وضع. تصورت المرأة أن هناك أن النار لا تزال مشتعلة، لكن هذه أنوار ما تتشابه ويا النور. وإذا بها ترى رأس أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. من ذاك اليوم هي أيضا قالت إلى هذا الرجل: والله لا يجمع رأسي ورأسك وساد بعد هذا أبدا، الناس يجيبون خير الدنيا والآخرة وأنت تحمل إلي رأس ابن بنت رسول الله. هذا كان يوم العاشر، وباتت عائلة الحسين عليه السلام ليلة الحادي عشر بتلك الأوضاع الفجيعة والمأساوية والمحزنة إلى يوم الحادي عشر مثل هذا اليوم صباحا. الآن بعد استيقظت هذه العائلة وقد قربوا إليهن النياق للرحيل. زينب سلام الله عليها الآن عندها عدة مشكلات. أولا، كيف تترك هذه الأجساد على الرمضاء من غير تجهيز؟ الحسين عليه السلام، أبو الفضل العباس، علي الأكبر، وكيف تركب هذه النساء؟ عمر بن سعد لعنة الله عليه جاء بتلك الجمال العجف الهزل. تدري الناقة هي مركب صعب، مركب صعب جدا، لا بد أن يمهد يوطأ، وبالنسبة إلى المرأة أشد صعوبة. لكن جاءوا لهن بجمال من غير وطاء ومن غير غطاء السقف، الشمس تسطع عليهم، وأيضا لم يكن الجمل ممهدا ولا موطأ، وإجا مجموعة من الأجلاف الأعراب حتى يركب النساء والأطفال. هذول حالة عدوانية عندهم، تشوف إذا طفلة تعثرت ما عنده مانع يضربها بالصوت. أنسيت ما صنعوا بسكينة وهي على جسد أبيها الحسين؟ طفلة صغيرة الآن تريد أن تتودع من أبيها، وإذا بهم يأتون إليها ويجلدونها بالسياط حتى تتحرك من ذلك المكان. اجوا هذول حتى يركبوا النساء. التفتت زينب عليها السلام إلى عمر بن سعد وقالت: يا عمر بن سعد قبحك الله. قال لها: ما ذاك يا ابنة علي؟ قالت: أتريد أن يركبنا هؤلاء الرجال؟ قال: ما تريدين؟ قالت: دعهم يرحلوا عنا، نحن يركب بعضنا بعضا، ما نريد هؤلاء، هذول عندهم شماتة وعندهم قسوة، وإحنا نحتاج إلى رقة وإلى رحمة، هذول الأطفال والنساء الثواكل واليتامى. فصرف الرجال عنها. بعض أرباب الخبر يقول الآن بدأت زينب من جهة، أم كلثوم من جهة، لكي تركب الأطفال والنساء. ركبوا الأطفال، ركبوا النساء، باقي أم كلثوم وباقي زينب سلام الله عليها. هذه تقول لتلك: أخي زينب، أنا أعينك حتى تركبي على ظهر الناقة. الأخرى تقول لها: لا، بل أنت اركبي. قالت أم كلثوم لزينب: أخي، إذا أنا ركبت من الذي يركبك على ظهر الناقة؟ قالت: أنا أمضي إلى الذي أخرجني من منزلي
أنا أمضي إلى الذي أركبني في محملي. توجهت جهة الشريعة يا أخي أبا الفاضل، أنت الذي أخرجتني من منزلي وأنت الذي أركبتني في محملي. قم الآن وركب أختك، أنا إلي مناشدة وياك واعتاب، يمنوخ الهودج على البياب، وصبا طعش يبرون لحساب أثار الرجا، وذاك الأمل خاب خويا ويا الغرب ويا الغرب لو رحت تنعاب. أرادت أن تركب، تذكرت الحسين، التفتت إلي، أخي أبا عبد الله نريد أن نرحل، لم نقض من توديعك وطرا، لو خيروني بين المقام عندك أو الرحيل عنك لاخترت المقام على الرحيل، ولكن الأمر كما ترى، هذه النياق تجاذبنا بالمسير، وهذا متني قد اسود من الضرب، ويحسين حاد ضعوننا عزم على الشيء، ومن الصباح دنا لنا النوق المازي. يا حسين انا ما شوف غير جبال الهموم تترادف قبالي يا خويا مثل الغيوم، من حنة اطفالك صباح تبحال مشو، وانا ولا ساعة غفيت عيني من الليل. خويا حرق الخيم يا حسين ما خلى لنا حال، وحريمكم ذوايا بقلبها فقد الرجاء. يا خويا ما عدنا جلد لركوب الجمال، البر الاقفر مايا تقطع للرجاجي. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا، واقض حوائجهم، وتقبل عمل المؤسسين بخير قبولك. إلى أرواح موتاهم وموت الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.